الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وقفنا فيما مضى على مقتطفات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما وقفنا عليه هو قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسمينا هذه القضية قضية المواخاة أو التآخي بين المهاجرين والأنصار، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المواخاة إعلانا بسبب من أسباب النصر الذي ينتظره المسلمون وتقوم به شوكة الإسلام ودولته، إذ لا تقوم دولة الإسلام كما أشرنا إلا على توحيد هذه الكلمة بعد كلمة التوحيد التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وكانت هذه القضية وهي قضية الأخوة ما ترتب عليها من المحبة وقضاء الحاجات التي تميز بها الأنصار مع المهاجرين في كل تصرفاتهم، كانت هي السبب الذي انتصر به المسلمون وقامت به، كانت من الأسباب التي انتصر بها المسلمون وقامت بها قواعد هذه الدين وشدت بها قواعد الملة الإسلامية التي لا زالت هذه الأخلاق مثارا للأحلام اليوم فيما ذكرنا من هذه القصص التي أوردها القرآن الكريم في إثارهم على أنفسهم وفي محبتهم لإخوانهم وفي السعي على قضاء حوائجهم واقتسامهم أموالهم وزوجاتهم وأرضهم وديارهم، كل ذلك مع المحبة لهم ومع الحرص على أن يكونوا أحسن منهم ليس مثلهم كما رأينا. لذلك قال ويؤثرون على أنفسهم. وهذه القضية كانت قضية المحبة، والذي نحن فيه إنما هو قضية أقل من ذلك، وهي قضية حقوق المسلم التي لا ينبغي أن ينزل عنها المرء، ولا قصة أخرى كان ينبغي أن نستكملها، ولكن الوقت كما ترون سريعا يمر، لذلك سنعاود الكلام على مسألة الهجرة لنتبين منها بقية ما ينبغي أن نستكمله من هذه السير المعظمة المحترمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين وهي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد ذكرنا في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله هذا المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. وقلنا ليس هذا سياق الآيات الذي ينبغي أن يفهمه المرء، وإنما سياق الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أنزل الله تعالى سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فقال لصاحبه: لا تحزن. فكان قوله وثباته من نزول السكينة عليه والتي لازالت عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما زادت هذه السكينة في هذه المواقف الصعبة وتلك الأماكن الحرجة وتنزلت جنود الله تعالى. وهذا هو السياق الأول الذي شرحناه في الزمان الماضي، ونستكمل عليه سياقا جديدا في تفسير الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذا ترتيب جديد للآية يفهمه المؤمنون: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، وإذ نزل عليه جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكأن السياق الجديد الذي نفهمه أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين الذين تأخروا، أو لهؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تخلفوا عن نصرة الدين، الذين ركنوا إلى الظلال والثمار والماء وطيب الهواء كما ذكرنا، والذين مالوا إلى ذلك ويميلون إليه إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة، أن يميلوا إلى الدنيا وأن يركنوا إليها وأن تأخذهم شهواتها وأن يأخذهم ما فيها من الظلال والثمار وطيب الماء وعذوبته إلى غير ذلك مما كان سببا في تخلف الناس أيامها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد والقيظ وطول السفر وقلة الزاد وقلة الماء والجهد الذي لا بعده جهد. يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ قال: نصره الله حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ونصره لما نزل جنودا عليه لم تروها. متى؟ قال: في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين وفي كل موقف من المواقف التي نصره الله تعالى فيها. كأنه يقول في هذا السياق الجديد في ترتيب الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله تعالى في كل المواقف نزل عليه جنودا، ونزل عليه سكينة جنودا لم تروها وسكينة، وقد رأيتم بأعينكم ماذا فعل عندما أخرجه المشركون من داره من مكة، وكيف أنهم لم يصلوا إليه، وكيف أحاطوا به في الغار ولم يصلوا إليه، وكيف نصره في بدر وأنزل جنوده التي لم تروها ونصرهم، وكيف نصره في أحد وأنزل جنودا لم تروها حتى فشلتم وتنزعتم في الأمر، ونصره في الأحزاب فأرسل ريحا وجنودا لم تروها، ونصره في حنين فأنزل جنودا لم تروها. وهذا سياق جديد يبين هذه المعاني في تفسير الآية، وهو يقول إن الله تعالى قد نصره في كل المواطن، وأن الله تعالى قد نزل عليه جنوده في كل المواطن، فهو لا يحتاج إليكم في نصر دينه ولا يحتاج إليكم في نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما نصر دين الله تعالى موكول إليه. وقد رأيتم هذه المواقف وتلك المواطن التي تنخلع لها القلوب والتي تطير لها الأفئدة، كيف نصره فيها وأنزل جنوده التي لم تروها فيها. وجنوده اليوم في غزوة أحد نستطلع منها شيئا، كنا قد استطلعنا في الزمان الماضي أشياء في غزوة بدر وأشياء في غزوة أحد، ونستكمل هذه الجنود، هذه القصة التي أنزل الله تعالى جنوده فيها نستكملها في أحد هذا اليوم، وهو السبب الذي ذكرناه في بداية الخطبة، لأننا نريد أن نسارع لنذكر هذه القضايا وتلك المعاني التي تهم المؤمنين، علنا نعود مرة أخرى لقضية المحبة والإيثار والأخوة وقضاء الحاجات التي كانت سببا أكيدا من أسباب نصر أهل الإيمان. وهذه القصة ملخصها أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين في بدر نصرا مؤزرا كما تعلمون، وقتل من صناديد قريش 70 رجلا وأسر 70، وانتهت المعركة بقطع دابر الكافرين كما ذكر الله تبارك وتعالى، وغنم المسلمون ما غنموا منها مع ذلتهم وقلتهم وافتقارهم ومع كثرة المشركين وعددهم وعدتهم، وأن الله تبارك وتعالى أنزل جنوده فيها. وقد صور الله تبارك وتعالى هذا الكلام في غزوة أحد ليس في غزوة بدر، وهو السياق الذي نبدأ به الآيات اليوم في قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه بداية قصة أحد، وإذ غدوت يعني وإذ خرجت من أهلك في الغداء في الصباح إلى أحد تبوئ المؤمنين، تعطي لكل أحد من المؤمنين الأماكن الثابتة التي يقاتلون منها أعداءهم، وهي معنى مقاعد للقتال، تلك الأماكن التي ينتظرون فيها ويثبتون فيها ليقاتلوا فيها أعداء الله تعالى وأعداء دينهم وأعداء أمتهم. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه بداية القصة، أن ملخص قصة أحد أن المشركين قد أجمعوا أمرهم على أن ينتقموا لقتلاهم في بدر، فخرج 3000 من المشركين لملاقاة أهل الإيمان، إما أن يدخلوا عليهم المدينة وإما أن يقاتلوهم خارجها، واجتمعوا على ذلك. وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أيخرج لملاقاة المشركين أو أن يجلس في المدينة ليحصنها، فإذا أتوا قاتلوهم على طرقاتها وأكثروا فيهم القتل. وأشار الشباب الذين لم يحضروا بدر أن يخرجوا لملاقاة المشركين، وكانوا يتشوفون لملاقاتهم وينتظرون هذا اليوم ليشاركوا فيه، لأنهم لم يشاركوا في يوم بدر. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعدة الحرب، فندم الناس وقالوا كأنهم أجبروه على شيء لا يريده، خاصة وأن الشيوخ قد أشاروا عليه، يعني كبار السن أشاروا عليه بأن يبقى في المدينة لملاقاة عدوه، فكأنهم ندموا على ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلوا له حمزة عمه رضي الله عنه أن يقول له: ما شئت فافعله، إن أردت أن تخرج خرجنا وإن أردت أن تبقى بقينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدو. خرجوا لملاقاة المشركين، وكان قد خرج معهم عبد الله بن أبي لتروا هذه القصص التي يبينها الله تبارك وتعالى، وكأنها هي تلك القصص الحية اليوم. خرج طابور المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، حتى إذا قاربوا أحد أخذ جنوده ورجع ليخزل صفوف المسلمين وليكون شوكة في ظهرهم للمشركين، ليكون متعاونا مع المشركين ضد المسلمين. وقال القول التي ذكرها القرآن: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الله تعالى وصمهم بأوصمه بأسوأ الصفات، قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهذه الأشكال السيئة للكفر أقرب للإيمان. ثم اختلف الطائفتان من المؤمنين بنو سلمة وبنو حارثة اختلفوا يقاتلون هؤلاء المنافقين أو يرجعون أو يفعلون، نزلت الآية وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كانت بداية المعركة. نشبت المعركة إذا بالله تبارك وتعالى ينزل جنوده وينصر أهل الإيمان كما قال المولى جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه، الحس هو القتل الذريع، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. هذه الآيات، نرجع إلى بداية الآيات مرة أخرى التي ذكر الله تبارك وتعالى، وانظر إلى سياق هذه الآيات فأنها آيات كما ذكرنا في سياق بدر. سياق بدر الله تبارك وتعالى كما أشرنا فيها ذكر القصة من آخرها وبيّن أحكامها وآدابها التي يجب على المؤمنين أن يكونوا عليها. لم يقل نصركم ببدر وفعل، قال لا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فبين آخر المعركة بما حدث بين المسلمين من شجار على الأنفال، قال الشيوخ كذا والشباب كذا، نحن أحق، قالوا لا نحن أحق، وتشاجروا. قال الله تعالى: الأنفال لله ورسوله يصرفها كيف يشاء، ولا يجوز أبدا للمؤمنين أن يتشاجروا أو أن يختلفوا على أمور الدنيا، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كان هو المطلوب الأول، كان ذلك هو المطلوب الأول الذي بينه الله تعالى لهم، بين لهم المؤمنين وصفاتهم التي يجب أن يكونوا عليها، وبين لهم أسباب النصر وأسباب الدرجات العالية حتى يتهيأوا بعد ذلك لما يأتي من أحداث، يعني يثبت في قلوبهم الإيمان ويخرج من قلوبهم الدنيا ويضع في قلوبهم حب الآخرة، حتى إذا أتوا بعد ذلك لمعركة كانوا قد استعدوا لها، كانوا قد تهيأوا بالإيمان الذي به ينصر الله تبارك وتعالى، وبحب الآخرة التي بها يثبت الله تعالى قلوبهم، وبالعزوف عن الدنيا والزهد فيها التي لا تكالبون بسببها على حب الحياة والفرار من الموت كما سنذكر في أحد. هذه قصة بدر التي بدأت بها القرآن. القرآن بدأ قصة أحد بداية أخرى، يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم ذكرهم ببدر، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وملخص هذه الآية أنه في غزوة أحد بدأ سبحانه وتعالى بتسلية المؤمنين وبتأديبهم وبملامهم، يقول لهم: لقد نصركم ببدر وأنتم أذلة، ها أنتم اليوم، كان ينبغي بعد بدر أن تشكروا الله تعالى لينتصروا بعد ذلك، أن يتقوا الله تعالى لتكون تقوى الله تعالى هي شكر هذا النصر. ومن ثم إذا ما اتقوا الله تبارك وتعالى فإنه سينصرهم بعد ذلك. وقد بين لهم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه أمر كذلك لهم بالتقوى بعد أحد وما حدث فيها، ليكون سببا لنزول ملائكة الله تعالى ونزول النصر وتنزل السكينة. لذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. لقد كنت تقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في بدر، ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ وكأن الاستفهام هنا كأنكم تقولون إن هذه الآلاف يمكن ألا تقف للمشركين، وكأنهم ما زالوا مترددين من نصر الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم أي الكفار من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فبين لهم بهذه المعاني أنه سبحانه وتعالى قد أمدهم بذلك في بدر، وكانوا يظنون أن الله لن ينصرهم فنصرهم، وكانوا يظنون أنهم بقلتهم وعددهم وذلتهم لن ينتصروا، فإذا بالقلة والذلة سبب للنصر عند الله تبارك وتعالى، وليس النصر بالعدد والعدة ولكن بإيمانهم كما ذكر الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم بينت الآية: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. لما بين الله تعالى، انظر إلى هذا التفسير الجديد في هذه الآية، لما بين الله تعالى أن النصر من عنده سبحانه وتعالى، وأنه يذكرهم بما أحدث لهم من نصر في بدر، وأنهم كان ينبغي أن يتقوا الله تعالى شكرا له لينصرهم في أحد، وأنهم كانوا ينبغي أن يكونوا على ما كانوا عليه في بدر لينصرهم بقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني إن تصبروا وتتقوا عندما يأتيكم الكفار سيمدكم بهذه الخمسة آلاف، ولكنكم لم يحدث ذلك فلم يقع الشرط الذي قد شرطه الله تعالى لإمدادكم، فلم يقع المشروط كما يقولون. ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى، بيّن للنبي في بدر هذه القصة؟ قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، لقد قطع أطرافهم في بدر، قطع منهم القوى الضاربة التي كانت في بدر من صناديد قريش، أبو جهل وأمية بن خلف وغيره من صناديد قريش قتلوا فيها، أو يكبتهم وأحزن الباقين وأغاظهم وأوقعهم في الحزن حتى رجعوا بحزنهم وضيقهم مما حدث وقلتهم وزلتهم وهوانهم وصغارهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا، رجعوا إلى مكة خائبين. هؤلاء الباقون الذين بقوا بعد المعركة رجعوا خائبين منكسين مهزومين، قد فقدوا أطرافهم كما تقول الآية. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فقسم الله تعالى ما حدث في الموقعة إلى أربعة أقسام: هؤلاء الأطراف الذين قتلهم، وهؤلاء المكبوتين المهزومين الذين رجعوا بغضبهم وحزنهم، وهؤلاء الذين عذبوا فقتلوا في المعركة، وهؤلاء الذين تركهم الله تبارك وتعالى ليتوبوا فيكونوا بعد ذلك قوة للإسلام. لذلك قال له: ليس لك من الأمر شيء، كل شيء يجري بقضائه سبحانه وتعالى وترتيبه، ليس لك ما تريد فيما يقع، وليس لك ما تريد فيما يرتب الرب سبحانه وتعالى في كونه وفي ناسه وفي عباده سبحانه وتعالى. فبين له ذلك ليقول له: كل ذلك بترتيبه سبحانه وتعالى، كما قال في آيات بدر جل وعلا: وما رميت إذ غميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. كانت هذه القصة هي البداية، أنك ذهبت إلى أحد وأن المسلمين اختلفوا وأن النصر من الله تعالى وأنه ليس لك من ذلك شيء، ليمهد لهم بعد ذلك بما مهد به في قضية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قبل أن يتكلم عن نصره ونزول ملائكته وما أحدث لهم، إذا به سبحانه وتعالى يبين لهم أشياء من أسباب النصر كانت غائبة عنهم. الله تبارك وتعالى الذي يقرأ هذه الآيات الكريمات يرى السياق قد انقطع مرة أخرى، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. سياق الآيات الذي يحفظ هذه الآيات لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثم يرجع مرة أخرى ليتكلم عن غزوة أحد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ونعود إلى ترتيب هذه المعاني ليفهم الناس هذه القضية من أولها وهي كما ترون ليست أول القضية وإنما هي آخرها بعد أن ذكر الله تعالى أنه أي خرج النبي ليعد للمؤمنين القتال قال لقد نصركم ببدر حتى تذكرون أن النصر كان مع قلتكم وذلتكم وبعد ذلك بين له ما علاقة هذه الآيات قال لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة وكأن الله تعالى قبل أن يبدأ في مواساتهم لأن الله تعالى بدأ بالآية قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كأنه يواسيهم قبل أن يذكر ما حدث في أحد يواسيهم سبحانه وتعالى قال لهم لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وأطيعوا الرسول واتقوا النار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كأنه سبحانه وتعالى يبين لهم قبل أن يذكر غزوة أحد بعضا من أسباب النصر التي قد فادتهم في هذه الغزوة والتي يجب أن يحضروا أنفسهم بها وأن يتخلصوا من الآثام أو من هذه المخالفات لشرع الله تعالى قبل أن يبين لهم ما حدث في أحد وليكون موعظة لهم بعد أحد كأنه يقول إن ما أصابكم في أحد كان بسبب من هذه الأسباب وهذه الأسباب يجب أن تقلعوا عنها لتكون سبب النصر ولتكون سبب العلو ولتكون سبب دحر المشركين وهزيمتهم كما هزمهم في بدر فانظروا هذه الصفات وتلك الأخلاق وهذه المعاملات مع الله تبارك وتعالى وانظروا في أنفسكم هل تحققت أو لا لتتهيأوا بها لنصر الله تعالى أو لتتركوها فتقعوا مرة أخرى في الذلة والهوان ولتقعوا في الهزيمة والانكسار وليبقى الذل والهوان ملازما لكم حتى تعودوا إلى هذه الأخلاق قال لا تأكلوا الربا انتشر الربا فاستعدوا لهزيمة الله لهم لأن الله تبارك وتعالى في الربا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولا شك أن حرب الله ورسوله لأكل الربا لا شك أن ذلك سيكون هزيمتهم وأن ذلك سيكون دحرهم وزلتهم وصغارهم فقال لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وليس مقصوده سبحانه وتعالى أن يكون الربا فقط وإنما قال لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا على الربا المقصود في جاهليتهم يعني كأنه يقول لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا كله أضعفا غير مضاعفا لا وإنما مقصوده لا تأكلوا الربا مطلقا وهو الربا المسمى عندكم بالأضعاف المضاعفة كان الرجل يرابي الرجل فإذا جاء موعده السداد قال ليس عندي فيؤخره ويضاعفه عليه إن كان عليه 1000 قال ها تؤخر وتزيد قال نعم عليه 2000 وهكذا فلذلك سمي هذا الربا بربا الأضعاف المضاعفة قال لا تأكلوا هذا الربا هذه أول المصائب التي أشار الله تعالى إليهم ليتطهروا منها لتكون سبب نصرهم، وإلا فستكون سبب هزيمتهم، لأن الله سيحاربهم هو ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى آخر آيات البقرة التي نزلت قبل ذلك. ثم بعد ذلك قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم منها، من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، من المسارعة إلى الاتيان بالواجبات والمستحبات، وإلى المسارعة لترك المحرمات والمكروهات، وإلى أن تكون المباحات في حقكم قربات إلى الله تعالى، وأن تتركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لتكون تلك هي التقوى التي تمنعكم من النار. ثم بيّن لهم أعظم الأسباب التي أدت إلى هزيمتهم في أحد وانكسارهم في الجولة الثانية منها بقوله: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، قبل أن يبدأ في شيء قال ذلك. لماذا؟ قال: لأن انكسارهم في أحد كان بسبب معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المعركة فقسم المؤمنين إلى قسمين: القسم الأول وهو القسم الأكبر ظهره إلى أحد، إلى جبل أحد، وجهه إلى المدينة، والقسم الثاني من الرماة المهرة على رأسهم عبد الله بن جبير، وكانوا على جبل الرماة المعروف اليوم، حتى لا تقدمهم المشركون أو يعلوهم المشركون أو يلتفوا حولهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا، أي من على هذا الجبل، ولو رأيتمونا أو لو رأيتم الطيرة تخطفنا. لا ينزل أحد إلا أن يجيئه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت المعركة فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. نرجع إلى هذه الآية أن الله تعالى صدقهم وعده بأنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وخرجوا لرفع راية الإسلام وبذل أنفسهم وأموالهم لدفاعا عن دينهم وعقيدتهم متحدين على هذا الهدف، قد ذهب من بينهم الفشل وذهب من بينهم الاختلاف، ووقفوا لله تعالى ينتظرون النصر أو الشهادة. تلك معالم النصر التي ينبغي أن يتفكر فيها الناس. ثم ماذا حدث؟ قال الله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، بدأت المعركة فقتل المسلمون المشركين قتلا ذريعا، قتلوا حملة اللواء فلم يبق للمشركين لواء، ولم يقترب أحد من لواء المشركين بعد أن سقط. ثم ولى المشركون مدبرين حتى إن نساءهم التي أتينا معهم ليحمسنهم على القتال ولولنا وهربنا قبل أن يؤسرن. وبدأت بشائر النصر، وبدأت بشائر هزيمة المشركين، وبدأ الناس يجمعون الغنائم. اختلف الرماة كما ذكرت الآثار والسير، ينزلون ليشاركوا الناس هذه الغنائم، وها قد انتهت المعركة وها قد انهزم المشركون ولم يبق للوقوف على جبل الرماة داع. قال لهم عبد الله بن جبير: الله لا تنزلوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من نزل، ثم انتهز المشركون بقيادة خالد، كان لا يزال مشركا رضي الله عنه، هذه البلبلة في صفوف الرماة، والتف حول المسلمون وكان مكان مما تعلمون من مقتل 70 من أهل الإيمان، وجرح النبي في جبهته، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل حمزة وقتل إلى آخر ما حدث مما يحزن أن نذكره. إنما المقصد في قوله سبحانه قبل أن تبدأ المعركة: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، قال هنا في هذه القصة سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ماذا حدث؟ لم يقل ماذا حدث. انظر إلى ترتيب هذه الآية، يقول: حتى إذا فشلتم. الفشل هو الوهن والضعف، ضعفوا عن أمر الرسول وضعفوا عن أن يقفوا حتى يأخذوا الغنائم، ثم بعد ذلك قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر يقف على الجبل أو ينزل ليشاركوا الغنائم، اختلفوا، نزل من نزل وبقي من بقي وقتل من بقي شهيدا بعد التفاف المشركين حولهم. ثم قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد ما أراكم النصر بأعينكم ومن بعد ما أراكم الغنائم التي تودون بأعينكم، وهو ترتيب الواقع في أحال الناس، الأول الفشل ثم التنازع ثم المعصية، وقد حدث ذلك كله، وإن كان حدث ذلك كله من المؤمنين بسبب اجتهادهم، أن الرسول لم يكن مقصده أن يبقوا في أماكنهم حتى وإن انهزم المشركون، وعبد الله بن جبير يقول لهم لا تنتظروا حتى ولو انهزم المسلمون وانهزم المشركون إلا أن يأتي أمر الرسول بغير ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اجتهادا منه. انظر إلى ترتيب الآية، يقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وهو يصور حال المسلمين في كل أحوالهم التي تسبب هزيمتهم والتي تسبب انكسارهم والتي تسبب علو المشركين عليهم. حتى إذا فشلتم، فشلوا وتنازعوا يعني واختلفوا واضطربت آراؤهم وتفرقوا، ثم بعد ذلك عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسلمون الأولون قد عصوا في معصية واحدة وقد عصوها باجتهاد منهم ليس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون المخالفة له، بدليل قول الله تعالى بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، يعني مع ذلك ما حدث قد عفى عنهم، ولولا أنهم كانوا مجتهدين في ذلك لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعفو عنهم سبحانه وتعالى. لذلك انظر إلى هذه الآية، يقول المولى سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وليس هناك جواب، ليس هناك جواب في هذه الآية، ليس هناك، لم يذكر القرآن الجواب، كأنه يقول من بعد ما حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حدث ما قد علمتم، ولا نريد أن ننكأ عليكم هذا الجرح، وإنما قد حدث ما علمتم وحدث ما رأيتم وحدث ما وقع لكم وقد رأيتموه بأعينكم، فلا داعي إذن لذكره لأنكم قد رأيتموه وشربتموه وأحاط بكم ورأيتم ما كان سبب الخلاف وما كان سبب المعصية وما كان سبب الخروج عن أمره صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ذلك تعليلا يعلل هذه الأسباب. نرجع إلى الآيات الأولى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الذي نسي السياق في هذه الآيات وهو أن القرآن الكريم قد بدأ قبل أن يعرض قضية أحد بقوله لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، ثم أمرهم بعد ذلك باتقاء النار واتقاء أن يقعوا فيها بمعصية الله ومعصية رسوله، وأن المعصية لله ورسوله سبب الهزيمة وسبب النكسة وسبب ما يقع فيه المسلمون كل يوم على أيدي أعدائهم إلى أن تقوم الساعة، إلا أن يراجعوا ربهم، وحذرهم الفشل وحذرهم التنازع وحذرهم الخلاف، ثم قال بعد ذلك وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، يعني إن الرحمة التي تمنع الخلاف وتمنع التنازع وتمنع المعصية كل هذه الرحمة إنما هي في طاعة الرسول وفي طاعة الله تعالى، وكأنه يحمل المسلمين مسؤوليتهم اليوم أمام هذا التنازع والفشل والمعصية في أن يرفعوا عن أنفسهم الفشل الوهن والضعف، كما قال سبحانه وتعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذه الآيات تحتاج إلى شرح طويل، وأنا أمر عليها سريعا ليفهم المرء شيئا مما نحن فيه. رجع سياق الآيات إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فبعد أن انتهت المعركة أحد وجرح النبي وحدث ما حدث للمسلمين وقتل من قتل منهم، رضوان الله تعالى عليهم قال لهم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، بعد تركهم الربا وبعد تخويفهم النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم قال لهم بعد أحد بعد ذلك بعد ما حدث مما حدث منهم ومن المشركين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وكأن المسارعة إلى المغفرة والجنة هي السبب التالي بعد ترك الربا وبعد اتقاء النار وبعد طاعة الرسول المسارعة. بعد أن قال أطيعوا اتقوا النار، اتركوا المعصية الأولى وهي الربا التي تسبب حرب الله ورسوله، وبعد أن أمرهم بأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين، وبعد أن أمرهم بطاعة الله ورسوله، لا شك أن بعد أن تترك المعصية وبعد أن تلتزم الطاعة ليس عليك إلا أن تسارع بعد ذلك إلى المغفرة. لقد تركت المعصية واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم تقف في مكانك، لا، وإنما تبدأ في المسارعة إلى المغفرة. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ذكرهم في قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. المتقون هما هنا في هذه الآية هم الذين سيسارعون بعدما حدث مما حدث، سيسارعون إلى المغفرة وإلى الجنة التي أعدها الله تعالى لهم، لأن هذه المسارعة بعدما حدث إنما تكون سببا بعد ذلك لانتصارهم ورفع رايتهم والقيام على أمر المسلمين، تكون سببا لاجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم مرة أخرى ورجوعهم عما كان من أسباب الهزيمة. لأنه إذا سارع إلى المغفرة والجنة تراه عنده وقت للمعصية، تراه عنده وقت للتنازع، تراه عنده وقت للفشل، تراه عنده وقت لأن يضيع وقته في غير ما يكون سببا لتحصيل آخرته وسببا لنصره في دنياه. لذلك قال فيهم بعد ذلك فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لذلك ينتظرون حينئذ بعد المسارعة إلى المغفرة والجنة، ينتظرون رحمة الله، ينتظرون نصره، ينتظرون ثواب الدنيا والآخرة. تراهم بعد ذلك يقبعون فيما هم فيه من الفشل والخلاف والتنازع، في التدابر والتقاطع، في البغضاء والشحناء، في معصية الله ورسوله، فيما هم فيه من حب الدنيا وكراهية الموت، من حب الدنيا ونسيان الآخرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية بعد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. انظر إلى سياق الآيات قبل أن ندخل إلى هذه القصة. تقول الآيات وسارعوا إلى مغفرة، علمتم السبب النصر أن تخرجوا من الخلاف والشقاق وأن تخرجوا من البغضاء والشحناء وأن تخرجوا من المعصية وأن تخرجوا مما يكون سببا للوقوع في النار. بعد ذلك كله تجرون وتتنافسون في طاعة الله تعالى وتحصيل مغفرته، أم أنهم لا يزالون على هذه الحال التي نحن فيها، لم يفكروا في الإقلاع عن الذنب ولم يفكروا في الإقلاع عن الفشل والاختلاف ولم يفكروا في الإقلاع عن المعصية حتى يسيروا بطاعة الله تعالى وحتى يسرعوا. تراهم إذا لم يخرجوا عن الذنوب والمعاصي وعن الفشل والتنازع، تراهم يستطيعون أن يسارعوا إلى المغفرة والجنة؟ لا يستطيع أحد، قد قيده الفشل والتنازع والشقاق والمعصية، قد قيده ذلك كله من يديه ورجليه أن يسارع إلى المغفرة. لذلك لا يستطيع أن يسارع المرء إلى المغفرة وتحصيل الجنة وتحصيل الطاعة إلا أن تنفك قيوده وقيود المؤمنين كذلك جميعا، لأنه لم يخاطب واحدا منهم فقط، بل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لا يستطيع المرء أن يسارع وأن يجري وأن يتنافس وأن يتسابق ولا زالت رجلاه مقيدتين بالمعصية والتنازع والتدابر والشحناء والقطيعة والخلاف لله ورسوله وعدم الطاعة لهما لله ورسوله وعدم البذل. تراه يستطيع أن يجري إلى الله ورسوله وأن يفر إليه، ولا زالت الدنيا تقيده بالركون إليها ومحبتها والميل لها والنظر إلى زخرفها وجمعها وجمع حطامها، وهو يريد أن يجري. لقد أسفل كاهله بالدنيا وحبها والركون إليها، ثم يريد أن يسارع إلى الله تعالى؟ كلا، لا يمكن أن يكون. لذلك بين لهم بهذه البساطة التي يفهمون بها كلام الله كيف يسارعون إليه سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إذا لم يتخففوا مما هم فيه ويخرجوا مما هم فيه بالتوبة والعمل الصالح والمسارعة والتخفف من الذنب والتخفف من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق التي هم فيها والتنازع والتدابر والتقاطع، تراهم يسارعون إلى الله كيف؟ إنهم مقيدون بذنوبهم، مربوطون بها، موثوقون بها، لا يستطيعون منها فكاكا ولا يستطيعون منها خروجا ولا يستطيعون منها فرارا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هي لهم كما هي لنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تلك المسارعة إلى الجنة لا شك أنها سبب النصر وسبب رفع رايتهم وسبب هزيمة أعدائهم، لأنهم إذا لم يسارعوا إلى المغفرة والجنة، تراك أيها العاقل وأنت تفهم كلام الله، إذا لم يسارعوا إلى المغفرة والجنة إلى أي شيء يسارعون؟ إذا لم يسارع المرء ويقضي نحبه ويبذل بذلك ماله وجهده ووقته لتحصيل المغفرة والجنة، فإلى أي شيء يسارع؟ ليس ثم شيء آخر يسارع إليه إلا الدنيا وإلا الرجوع إليها وإلا مضيعة الوقت وإلا منقصة الدين وإلا الشقاق والخلاف والفشل وإلا التكاسل والتواني، إلى أي شيء يسارع؟ إذا لم يسارع إلى الله تعالى ليس ثم واحد واقف في مكانه، وإنما إما أن يجري إلى الله وأن يفر إليه وأن يسارع إليه، وإما أنه راجع عنه متقهقر عن طريقه، قد اقتطعه الشيطان والنفس والهوى والدنيا وشهواتها عن سيره وسرعته ومسابقته إلى الله. تراه عندما يقول وسارعوا هناك مجال لأن يرجعوا، وهذا تشبيه لقوله الذي ذكرناه فيما مضى، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. انظر إلى هذا التشبيه البديع كما يقولون، يقول لهم اجروا هكذا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا بهم يتساقلون إلى الأرض، تقول له اجري فإذا به ينزل إلى الأرض متساقلا كأنه ينام إليها يخلد لها، تقول له اجري 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 سارع سابق، وإذا به ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت وهو ينزل بجسمه إلى الأرض مرتبطا بها متثاقلا إليها ممسكا بها، وهذا منظر غريب. كان يقال له هذه النار وراءك اجري لكي لا تلحقك هذه النار، فإذا به ينظر إليها ويقعد حتى تأتيه. وهذا التشبيه، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا التي تتساقلون إليها وتقعدون فيها وتسارعون إليها وتتسابقون لها؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ها قد وقعت بهم الضراء في أحد، لا يكونون متقين إلا أن ينفقوا في السراء والضراء. لا ينفق في السراء فإذا جاءته الضراء يقول لا لا ينفق، بل ينفق في السراء وفي الضراء وفي الصحة وفي المرض وفي المال وفي الفقر وينفق في الكسرة وفي القلة وينفق في سره وعلانيته كما ذكر الله تبارك وتعالى قضية الإنفاق من أهل الإيمان. فلا يمنعهم كما يقول المفسرون لا يمنعهم الفرح ولا الترح ولا العرس ولا الجنازة ولا الحزن عن أن ينفقوا لله تعالى، ولا يمنعهم الفقر ولا الغنى أن يكون الإنفاق على بالهم من وقتهم من مالهم من جهدهم من صحتهم، كل ذلك ينفقون منه لا يتأخرون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه متعلقة بأحد كذلك، لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه، لما رأى المشركين قد مثلوا به وقطعوا جسده وأخرجوا كبده رضي الله عنه، قال ليمثلن بهم بثلاثين منهم، وإذا بالله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم سبحانه وتعالى كما ذكرنا تفصيل ذلك من قبل. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انتهى تبيين أسباب النص الذي لحق بأحد، وما ينبغي أن يكون عليه الناس بعد هزيمتهم التي نحن فيها، وما ينبغي أن يسارعوا فيه لتحقيق أسباب النصر ورفع راية الله تعالى وأن يتحملوا مسؤوليتهم، وإلا فإذا لم يسارعوا إلى الله ورسوله إلى الجنة والمغفرة لا شك سيبقون كما هم، عليهم عدوهم جاثم على صدورهم باق إلى أن يفيقوا وإلى أن يقوموا وإلى أن يسارعوا. ثم بدأ الله تبارك وتعالى، ثم بدأت الآيات الكريمات يحدثنا الله تعالى فيها بقوله قد خلت من قبلكم سنن. بدأت هذه الآيات تواسي أهل الإيمان في أحد وتبين لهم أنه مهما حدث من هزيمتهم ومهما حدث من انتصار المشركين عليهم في الجولة الثانية فلينظروا فليسيروا في الأرض ولينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كأنه يسليهم ويعزيهم ويطمئنهم ويبين لهم سبحانه وتعالى أن عاقبة المكذبين مهما طال الأمد مهما طال التجبر والظل مهما طال العدوان والبغ أن عاقبتهم كما رأيتم قد دمر عادا ودمر قوم نوح ودمر ثمود ودمر أهل مدين ودمر كل هؤلاء البغاة الظلمة، دمرهم سبحانه وتعالى وأخذهم أخذ عزيز مقتدر لم يكبر عليه شيء. فلا تحزنوا فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني كأنه يطيب خواطرهم سبحانه وتعالى. قبل بداية وصف المعركة السيء، الوصف السيء الذي كانوا قد لجأ إليه كثير من المؤمنين ساعتها قبل أن يكون ذلك، طيب خواطرهم وسلاهم، وهي تسلية المؤمنين في كل وقت وزمان أن يسليهم فيقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لا يهمكم واصبروا وصابروا ورابطوا كما ذكرت الآيات في نهايتها، وسارعوا إلى الله واستعيدوا عافيتكم وقوتكم وإيمانكم، وانتظروا نصر الله تعالى ولا تميلوا إلى الغم والحزن، ولكن اخرجوا من ذلك كله واعلموا أنه كما ستبين الآيات بعد ذلك هذه الأسباب التي فعلها الله تعالى بهم، لماذا فعل بهم ذلك وهم المؤمنون كسرهم، ولماذا فعل بهم ذلك وهم المؤمنون الذين يؤمنون به ويرفعون رايته ويموتون في سبيله، لماذا فعل ذلك؟ قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تظن أن علو الكفرة عليكم أنهم قد صاروا الأعلون، لا، هم الأسفلون مهما كان، هم الأقلون مهما كان، هم الأرذلون مهما كان، هم الكفرة الذين سيعذبون في الدنيا والآخرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن الشرط الأساسي الذي ليس متوفرا اليوم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين الإيمان الذي به تنتصرون، ليس الإيمان الذي نحن عليه اليوم. لو كان الإيمان الذي نحن عليه اليوم كان سببا للنصر لم نكن على هذه الحال التي نحن فيها اليوم، ولكننا على إيمان لا يبلغ نصر الله تعالى، على إيمان لا يبلغ بنا إلا الهوان والذلة التي نحن فيها، ومع ذلك يعزيهم ويواسيهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تلك مسؤولياتكم في رجوع الإيمان، في رجوع قضية الإيمان، في محبة الله تعالى، في محبة الرسول، في طاعة الله، في طاعة الرسول، في الاستقامة على أمره، في الزهد في الدنيا، في الإقبال على الآخرة، في المسارعة إلى طاعته، في التزود بزاد التقوى، في الاستكثار من الأعمال الصالحة، في ترك الأعمال السيئة، في التلاحم، في التآلف، فيما ذكر الله تبارك وتعالى من تعاونهم وتكافلهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا تحقق ذلك أنتم المؤمنون وأنتم الأعلون وأنتم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تسلية وعزاء كذلك لهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليست كلها انتصارات وليست كلها هزائم، ولكنه يهزم المؤمنين مرة، يدال لهم مرة ويدال عليهم مرة، هي حال المؤمنين، ولكن العاقبة في النهاية لهم. كما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان بعد ذلك عن أصحاب محمد، يقول: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال له علينا مرة وندال عليه مرة. قال: تلك عادة الرسل، أن يدال عليهم مرة وأن يدال لهم مرة، وأن تكون العاقبة لهم، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لا تحزنوا، فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الأسباب، أو هي هذه الآيات، بداية ما ذكر الله تعالى من الأسباب التي أدال فيها للمشركين، يعني التي كانت الجولة فيها للمشركين. لماذا؟ قال تعالى هذه المعاني، قال الله تعالى هذه الآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا فعل الله تعالى بالمسلمين ذلك؟ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ليبين المؤمنين من المنافقين، وليبين الصابرين الصادقين من المهتزين المتشككين، ليبين أصحاب الآخرة من أصحاب الدنيا، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أن الشهادة ليست إلا اتخاذا من الله تعالى. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ما بعد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى آخر الآيات التي ينبغي أن نستكمل معانيها حتى نستوفي شيئا من هذه القضايا التي تهم مسؤولية المسلمين اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة المذنبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.